الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم تفسير سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. هذه السورة أيها الإخوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، كان يقرأها في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة وفي الوتر. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. يقول ربنا عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، يأمر الله عباده أن يسبحوا اسمه. والتسبيح هو التنزيه، نزه الله عن كل نقص عن كل خلل، فالله له الكمال المطلق. وبالذات إذا ذكرت اسم الله فعظم ونزه هذا الاسم المبارك العظيم، أن تذكره خاشعا معظما محترما له في هيئتك في جلستك في طهارتك. والأعلى إما أنها صفة لاسم الله أو أنها صفة لله عز وجل، فالله هو الأعلى شئت أم أبيت، فاجعله الأعلى في حياتك، اجعله الأكبر، اجعله الأعظم سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق كل مخلوق وسواه في أحسن وأبدع صورة، أبدع ما يكون في الإتقان والإحسان خلق الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان فسواه معتدلا منتصبا قائما، خلق الأبدان فسوى الأفهام، كلها معاني حول هذه الآية الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى، قدر يعني خلق كل مخلوق وهداه لما فيه صالح حياته ومعاشه، هداه لمأكله لمشربه لمنكحه لطهارة بدنه. حتى الأنعام الدواب ترى أمور وتصرفات من هذه الدواب أكرمكم الله تظن أنها تفكر أنها تعقل، هذه هي هداية الله لمخلوقاته، كأنها برمجة وضعها الله سبحانه في هذه المخلوقات، كيف يأتي الذكر الأنثى، كيف يبحث عن طعامه، كيف تهرب الفريسة من المفترس، وهكذا كيف حتى القط أكرمكم الله إذا قضى حاجته يواريها بالتراب. هل هذا بتفكير عقلي؟ إنها ببرمجة، يعني هداية الله. وفي الجملة قدر فهدى يعني يسر كل مخلوق لما فيه صالح حياته. والذي أخرج المرعى، تنظر إلى هذا النبات العشب الكلأ الذي ترعاه الحيوانات، أخرجه الله عز وجل دون تدخل ليد الإنسان، بيد القدرة الإلهية بشكل تام صرف. خلق هذا المرعى سبحانه وتعالى طريا غضا أخضرا، وبعد فترة يجعله غثاء أحوى، غثاء يابس جاف كأنه القش، وأحوى أي أسود، يتحول من اليبس والنداوة إلى هذا الجفاف وإلى اللون الأسود. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى. بعد أن ذكر الله سبحانه هدايته للخلق عامة، يذكر هدايته الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآية لما كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فكلما انتهى جبريل من الآية يرددها بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينسى، فطمأنه الله عز وجل، قال هنا سنقرئك فلا تنسى، سنلهمك حفظ القرآن، فإذا أردت أن تقرأ تقرأ بفهم وتوفيق وحفظ من الله ولن تنسى. وقال له في سورة المزمل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قد ينسي الله رسوله شيئا من القرآن، نعم، ولكن ينسى ثم يتذكر لا نسيانا مطلقا، أو ينسيه ما نسخ من الآيات، تنزل بعض الآيات ثم ينسخها الله يلغيها،
يلغيها تماما بالنص وبالمعنى بالحكم، أو يلغي الحكم وتبقى الآية كما هي، فينسي الله نبيه العمل بحكم هذه الآية المنسوخة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الظاهر والباطن، يعلم السر والعلانية. وقد سمعت فضيلة الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، فهو عالم في التفسير متبوع وصوت في القرآن مسموع، يقول: سألني أحد المستشرقين عن هذه الآية ومشيلاتها، يعلم الجهر وما يخفى. إذا كان الإله له أن يعظم نفسه بأنه يعلم السر، يعلم ما يخفى، فكيف يعظم نفسه بأنه يعلم الجهر؟ كلنا نعلم الجهر. فقال له أن ليس كل جهر هو جهر لك، أنا أتحدث هنا في المسجد، هذا جهر لحضراتكم، في أي مكان آخر يعتبر غيب وسر وخفاء. هذه الأولى. الثانية: إذا كان هناك مظاهرة فيها مليون شخص، كل واحد من هذا المليون يهتف بهتاف مختلف عن الآخر، فلن تستطيع أعظم مخابرات في العالم أن ترد كل هتاف إلى صاحبه باسمه، أما الله وكله جهر، أما الله سبحانه وتعالى فإنه قادر على أن يحدد كل صوت لصاحبه وينسبه إليه باسمه سبحانه وتعالى. يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، أي نوفقك لما فيه السهولة في الدين والدنيا، أو نوفقك لهذه الشريعة السمحاء الحنيفية السهلة. نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد.